الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، هو الرابع من كتاب الفتن وعشرات الساعة، باب ذكر ابن صياد. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك تشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: درني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. يعني انظروا إلى شأن الدجاج له حتى وهو صغير السن، لا يفرح بدجال ولا يرجى خيره. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ قال: تشهد أني رسول الله. ويعرف الإنسان بقرينة الحال، لابد من العمل بالقرائن والتفطن لها. فانظر إلى البقية: فروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لعلمهم بفضيلته أو لتهيبهم منه، وهذا الخبيث أجلسه الشيطان ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. وفي رواية: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا. فقال: دخ. تكلم بكلام الشياطين في تقطيع الكلمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، ما أنت إلا دجال، حتى وإن ادعيت غير ذلك ما أنت إلا دجال. وهذه الخرجة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لاختباره كما سيأتي. وفي هذا دليل أن صاحب الباطل لا يتجاوز الباطل، وإن هملج له أو رفع فوق منزلته فلن يعدو قدره ومنزلته الخسيسة التي وضع فيها، وإنما يرفع الإنسان بقدر تمسكه بالسنة. فقال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. فيه غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن القدر لا بد أن يمضي، لا يستطيع الإنسان وإن حرص على تغيير القدر أن يغيره. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوحان الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. لأن المجاراة لأهل الباطل ما ينفع، حتى وإن أردت تأديبه، أردت ضربه، أردت إهانته، إنما ربما تستجريه إلى زيادة الجرعة. ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. وقد تقدم الحديث أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه. وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه، يعني لبس عليه شأن الجن الذين يراهم، حتى أنه التبس عليه الصادق بالكاذب. وبسبب هذه الأقوال التي صدرت منه سيأتي أن عمر بن الخطاب كان يقسم أنه الدجال، وهكذا جابر بن عبد الله كان يرى أنه الدجال. قال رحمه الله: وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم بن صائد ومعه أبو بكر وعمر بن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: صحبت ابن صائد إلى مكة. صحبه إلى مكة، وسيأتي ما حصل معه. فبعض السيئين قد يظهر الخير، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يفضحه. ما أسر رجل سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ذكر هذا الأثر ابن كثير عند قول الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فقال لي أي ابن صاعد: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ يعني يتألم. ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. قال: فقد ولد لي. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأينه. قال: فلبسني. وسيأتي أيضا يقول: لو عرض علي لا ما كرهته. قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال: فقال له: أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذلك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت. دجال يحب الدجل والباطل. وفي رواية لأبي سعيد: خرجنا حجاجا وعمارا ومعنا ابن صاعد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منهم وحشة شديدة مما يقال عليه. يتخوف الإنسان مما يسمع. لو قالوا لك: هذا بجانبك جاسوس، تبقى محتاطا منه، فكيف إذا قيل هذا دجال؟ قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت: إن الحر شديد. قال: فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعص شيء من اللبن. فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. يريد يتخلص منه، نعم، العص القدح الكبير من اللبن. فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكرهه أن أشرب عن يده. فقال: أخذ عن يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس. وهنا تأتي الرقة، قام يتشكى. وهذا حال حتى أهل البدع. أهل البدع يتشكون، يقولون: أهل السنة يتكلمون فينا، حذرون منا، عقيدتنا واحدة، كتبنا واحدة، وشيخنا واحد، حتى يلبسون على العام الذي لا يعقل. وربما راسلك العام يقول لك: ما هي أسباب تبديع فلان وفلان؟ هو أصلا ما يعرف البدعة. ربما تذكر له الأسباب، أما هذه أمور سهلة. والله المستعان. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم، لأنه يعلم كثرة حديث أبي سعيد. معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ وولده رجل صالح، ولده ليس بدجال، رجل صالح، عبد الله بن الصائد. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك، سائر اليوم. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشري عن ابن فضل عن أبي مسلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صاعد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. يعني دليل على أنه يأتيه بعض علم. درمكة بيضاء مسك خالص، قال العلماء معناها أنها في البياض درمكة، وفي الطيب مسك، والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. وذكر مسلم الروايتين في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة، أو ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: قال بعضها النظر، الرواية الثانية أظهر. قال في الرواية الثانية أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة. قال وبالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن كدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس، أربعتهم مصريون. عن ابن شهاب شامي، عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، مرافقة العالم وولي الأمر في خروجه ودخوله، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة حصن وقصر. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده أتاه على غره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب. وهذا كقول بعض النصارى الآن وبعض اليهود، يؤمنون أن محمد الرسول لكن إلى العرب، وهذا الإيمان منهم لا يدخلهم في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للخلق كافة. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، يعني حتى يختبر هل كلامه كلام الأبرار أم كلام الفجار. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخصى فلن توعد قدره. فقال عمر بن الخطاب: ترني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وفي السند المتصل فقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل طبقة يتقي بجذوع النخل وهو يختل، يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، يعني يرجو أن يسمع منه شيئا يعرف به كذبه وتلبيسه. ولعل شأن ابن صياد كان قد شاع في المدينة، لا سيما هو أعور وفيه بعض صفات الدجال الظاهرة. قال: قبل أن يراه ابن صياد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. القطيفة كساء مخمل سبق بينها مرات، وقد وقعت في معظم نسخ مسلم زمزم بزائين معجمتين وفي بعضها براءين مهملتين رمرمة. وقع في البخاري بالوجهين، ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين، وأنه في بعضها رمزة براء أولا وزاي آخر وحذف الميم الثانية، وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم، يعني كلام اليهود، صنيع اليهود في الرمرمة والزمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد: يا صاف، ترحيم، وهو اسم ابن صياد هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين لله الحكمة. قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. وهذا لعظيم فتنته: لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور في إثبات صفة العين لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، ثم يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذه الرواية أخوة من استطاع أن يجعل عليها علامة، ما أكثر ما نحتاجها وما ولا نجد موطنها، لا نهتدي لموطنها. فمن معه نسخة لنفسه يكتب في الحق في صفحة الغلاف حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى عز وجل حتى يموت. والحديث عند البزار من غير هذه الطريق، لكن هذه فائدة في مسلم أعلى. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية وساق الحديث مثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت في الحديث عن يعقوب قال أبي يعني قال لو تركته بين لو تركته أمه بين أمره يعني وظهر هل هو الدجال الكبير الأعور أم هو دجال من الدجاجلة. وقولوا تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا رد على الصوفية لا سيما الغلاه منهم الذين يجوزون رؤية الله عز وجل في الدنيا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلة لم يرى ربه رؤيا عين. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر بن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة أي الطريق. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد يعني ما شأنك شأنه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبه يغضبها. سيأتي في الرواية الأخرى أنه ضربه ولم يعلم أنه ضربه. قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقيا أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينه كما أرى قال لا أدري. قال قلت له لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخرك أشد نخير حمار سمعته. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت شدة الغضب. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه ألم تعلم أنه قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. تكلم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بكلام كثير لا سيما الخلاف ابن صائد كثير. قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره. فقد نقلت في كتابي تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال شيئا من كلام أهل العلم وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له أنه لا يدخل مكة والمدينة. وابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. ومن اشتباه قصته وكوني أحد الدجاجل الكذابين قول النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أني رسول الله ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب وأنه يرى عرشا فوق الماء وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال وأنه يعرف موضعه وقوله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة. وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. قال الخطاب واختلف السلف في أمره بعد كبره فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأنه لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا. قال وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه. فقيل جابر إنه أسلم فقال وإن أسلم. فقيل إنه دخل مكة وكان في المدينة قال وإن دخل. وروى أبو داود في سنن أبي إسناد صحيح عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه. وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال وأنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال البيهقي في كتابه البعث والنشور اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال. قال ومن ذهب إلى أنه غير احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذا. قال ويجوز أن توافق صفة من ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة بن قطن وليس كما قال. وكان ابن صياد أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله به بها عبادة فعصم الله تعالى منها المسلمين وقاهم شرها. قال وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم. هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غيره، وقد قدمنا أنه أصح، أنه صح عن عمر وعن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال، والله أعلم. فإن قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة، فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره. أحدهما أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب، والثاني أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، وجزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على ألا يهيجوه ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا فيهم. قال الخطابي: وأما امتحان النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه له من آية الدخان، فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر إبطال حاله للصحابة، وأنه كان ساهر يعطيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشيطان إلى الكهنة، فامتحنه بإضمار قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وقال: قد خبأت لك خبيئا، فقال: هو الدخ. المهم، هذا الكلام كأنه منقول من شرح النووي مع شروح كثيرة نقلتها في ذلك الكتاب، وبينا أنه ليس بالدجال الأكبر بحمد الله. انتهينا من أحاديث ابن صائد أو ابن صياد أو صاف، قل فيه ما شئت من الأسماء، لأن كل ذلك ثبت. الإسلام أظن بعد موت، إظهار الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك اليوم لم يسلم. أما الدجال، دجال بلا شك، لكن ليس بالأكبر. يعني يتمنى يكون الدجال، نعوذ بالله، مع توافر الأحاديث. من هو؟ يقول محمد عبد المتولي: يذكر أنه السلفي ينكر حديث الدجال. كان منك الدجاجلة، هذا من الدجاجلة، الذي ينكر حديث الدجال من الدجاجلة. أنا ما أعرفه، لكن من ينكر حديث الدجال دجال، كائن من كان. محمد المتولي دجال، حسين بدر الدين الحوثي دجال، والقرضاوي دجال، كم هم الدجاجلة يا أخوة؟ بعضهم كافر وبعضهم من الملبسين لا يصل الكفر. قال لي مرة نصيحة في أول ما جئت، ذكرت فيها جملة من الدجاجلة، لأن ما معنى الدجل أصلا؟ الدجل الكذب والتلبيس والمكر والتمويه. ولذلك كان شيخنا مقبل إذا جرح أحدا من أهل البدع الكبار قال: دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، أي ملبس يعني من هذه الأشياء. كثير من كتبي ألفتها ردود، ما أدري ما سبب تأليف رسالة الدجال، لكن مثل عذاب القبر رد على الرافضة، والرؤية رد على الرافضة، بعض الكتب كانت ردود.